بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
دع القلق وابدع الحياة للعلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة الأخوات، ما هي الغاية المنشودة من العبادات المقررة كالصلاة والصيام والزكاة والحج؟ يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي: ليست الغاية من الطاعات مباشرة رسومها الظاهرة واعتياد أشكالها وتقمص صورها، كلا، بل الغاية منها أن تزيد حدة العقل في إدراك الحق وارتياد أقرب الطرق إليه، وتمكن الإنسان من ضبط أهوائه وإحسان السير في الحياة بعيدا عن الدنايا والمظالم. مرحبا بكم يا سادة في هذا اللقاء تحت عنوان وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي.
أهلا بكم.
مرحبا بكم.
حفظكم الله ورعاكم.
والحقيقة العنوان حضرتك وضعته وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.
نزل نعم. الحقيقة أن الرسالة الإسلامية مسبوقة برسالات سماوية كثيرة، فقبل نبينا أنبياء كثيرون قادوا البشرية إلى الخير وعرفوها الحق، ولكن هذه الرسالات كان حصادها غريبا، لأننا نسمع تعليق القرآن على بقايا الديانات القديمة فنجد هذا التعليق المثير للتساؤل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أي تدين هذا الذي يجعل أصحابه يستبيحون الحقوق ويأكلون أموال الناس بالباطل، وبدلا من أن يعرفوا الناس بربهم وأن يقودوهم إليه في هدوء وفي يقين، نراهم يصدون عن سبيل الله. هذا النوع من التدين مرفوض وآثاره مرفوضة، ولذلك يقول الله تعالى في الحكمة من بعث محمد، الحكمة من الرسالة الخاتمة: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الإسلام جاء إلى الناس ليطهرهم ويزكيهم ويحفظ على العقل الإنساني ثناءه وعلى الفطرة الإنسانية رواءها. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إن الإسلام يريد منا أن ننير عقولنا بالطاعات التي شرعها، وأن نطهر قلوبنا بالعبادات التي أنزلها. هي شبكة من التعاليم تشبه شبكة الكهرباء التي تنير المدن ولا تترك شوارعها وميادينها إلا وهي واضحة. كذلك شبكة التعاليم الإسلامية، فإنها تريد من الناس أن يطهروا أفئدتهم وسرائرهم، وأن يغسلوا طواياهم من كل غل وشحناء، ومن كل ظلمة وهوى، ومن كل ما يعكر الثناء الإنساني الذي يطلبه الله في فطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هنا فليست الزكاة الضريبة تؤخذ من إنسان لينتهي أمره بعد دفعها، لا، الزكاة لها معنى آخر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ليست الصلاة هي هذه الحركات القائمة والقاعدة، بل هي شيء آخر، هي النفس المستكينة لله، المنيبة إليه، اللاجئة إليه. هذه النفس هي التي تقبل منها الصلاة: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يبت مصرا على معصيتي، ولم يستطل بها على خلقي، إلى آخر ما جاء في الحديث. المهم عندنا إن الإسلام دين جاء لكي يضيء الطريق البشري للإنسان، يمشي بنور صادر عن قلبه، ويستطيع بهذا النور أن يعرف ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يتمكن به من أن يكون راسخ القدم في ميدان الحق. والإسلام الذي جاءنا من عند الله وفيه هذه الوصايا له معلم آخر، هو أنه عام خالد، لأن النفس الإنسانية تحتاج إلى هذا العموم لكي تغزى من جنباتها بجيوش الحق وبجيوش الخير. فالإسلام عقيدة وشريعة، إيمان ونظام، عبادة ومعاملة، روحانية واقتصاد، معالم كثيرة في هذا الدين تجعل الإنسان يعرف ربه معرفة صحيحة، وبذلك يستطيع أن يحول العبادات إلى قوالب أو ضوابط يصب فيها نفسه لكي يتقبلها ربه سبحانه وتعالى. وتحول العبادات إلى أعمال كما يقول علم النفس، الإنسان إذا تعود شيئا أداه في غيبة من شعوره، لأن الشعور قد يكون في بؤرة المخ، وقد يكون على هامشه، وقد يكون في شبه الشعور، وقد يكون في غيبة الشعور أو في اللاشعور. الإيمان الذي يتقبله الله هو درجة انتباه معينة تجعل النفس الإنسانية تقبل بكل ملكاتها وقواها على الله سبحانه وتعالى، وبذلك تؤدي واجبه وتحسن الأداء.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
هو احنا الحقيقة يعني عايزين نسأل مولانا السؤال كده. طبعا احنا كلنا يعني نعرف الحديث الشريف اللي بيقول فيه عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير فاعله، إن عيره ابتلي، وإن اغتابه أثم، وإن رضي به شاركه في الإثم. هذا الحديث وأيضا تقابله آية قرآنية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. يمكن الحديث والآية ثم آية أخرى تقول: لا تزر وازرة وزر أخرى.
وازرة
عندما مثلا تكون الزوجة زوجة صالحة ويكون أحد أفراد الأسرة غير صالح، ينعكس كل المتاعب وكل المشقة على الأسرة كلها. لما يحدث ظلم في قرية لإنسان يتيم، ربنا يجعل عاليها سافلها. يعني بنبص نلاقي إن في ناس بيتظلموا في حين إن هم، أو بياخدوا نفس العقاب في حين إن هم يعني ما لهمش دعوة، ده حد غيرهم اللي قام بالغلط.
هو القانون العام في حساب الله لخلقه يوم القيامة ليس للإنسان إلا ما سعى، لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا قانون لم ينزل على محمد وحده، بل بدأ من أيام تشريعات نوح وإبراهيم. فالقانون ده فعلا مأخوذ به، وهو منفذ في العقاب الإلهي والثواب الإلهي لحساب الناس.
في الآخرة ولا في الدنيا؟
في الآخرة بيقين، في الدنيا بيبقى العمل هنا يشبه أن يكون معادلات جبرية لا يعرف أطرافها إلا رب العالمين. بمعنى بلد فاسق، فتجي غارة جوية تأخذ الفسقة وتأخذ الأطفال الأبرياء وتأخذ بعض الحيوانات التي ليس لها صلة بالموضوع كله. دي طبيعة الكون أو طبيعة النظام العام في الكون، لكن هذه الطبيعة العامة لا يصحبها ظلم للإنسان. بمعنى أنه الإيدز مثلا فاحشة منتشرة الآن، أو مرض من أثر هذه الفاحشة المنتشرة، واحد ارتكب موبقة من الموبقات، اتصل بزوجته فجر عليها بالعدوى وجر على الجنين المقبل بالعدوى ما لا يطيق وما لا يسأل عنه. هذا المعنى ينشأ عنه تكليف جديد وحساب جديد للنشأ المقبل. أبوه يحاسب بطريقة خاصة، هو يحاسب بأنه كالمعري مثلا ولد مريضا أو ولد أعمى أولد لا يرى فله حساب خاص به، فكل إنسان له حساب خاص به، وطبيعة الحساب تذكر أولا في جانب البيئة التي يعيش فيها، الوراثات التي انحدرت إليه في دمه، الإمكانات التي يمكن أن يصل إليها، وإلا لا يمكن أن تكلف لمبة كهربائية قوتها من شمعة لا تكلف بأن تضيء 1000 شمعة، طاقتها هي 100 ولا يمكن أن تضاء بأكثر من هذا. فإذا أصاب التيار وهن أو ضعفت اللمبة لأمر ما فيحسب فيها الحساب الجديد، وبذلك يكون لهذا المولود حساب آخر يذكر فيه أنه ولد مريضا وأن طاقته على التكاليف بدل ما كانت 100 تبقى 20 أو 30، وأن حسابه على الثواب والعقاب يكون كذلك. الناس هكذا في الحياة، نجد إنسانا سليما يكلف بأن يصلي 5 وفي الجماعات، لكن واحد مرض لا أستطيع أنا أن أذهب إلى المسجد باستمرار لأني أنا مريض، ففي تكليف آخر وحساب آخر انتقلت إليه، فكأن الناس كوادر، كل كادر له حساب في المنصرف وفي الوارد، كل كادر له حساب بالطريقة دي. أما تصور أن الناس جميعا حسابهم بطاقة واحدة وصورة واحدة فهذا غير موجود إطلاقا يعني.
بارك الله فيكم. برضو أيها الإخوة الأخوات، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، ويقول إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدد حدودا فلا تعتدوها. عايزين من فضيلة الشيخ محمد الغزالي يقول لنا إيه هي هذه الحدود التي يجب أن نقف عندها، ما هي هذه المعالم التي يجب أن يقف عندها شبابنا، إيه هي يعني لازم يعرفها عشان يقف عندها؟ هو ليه مطلق الحرية ما لم يرد نص التحريم، لكن إيه الحد اللي أنا هقف عنده؟
المجتمع الإسلامي له سمات معينة وله حدود تفصله عن المجتمعات الأخرى، ويجب أن نعرف طبيعة ديننا وطبيعة المعالم التي ننظر إليها وننتهي إليها، وهذا شيء لا بد منه. بمعنى أنه الإنسان مسلم يعرف أنه غض البصر من سنن المجتمع أو من معالم الحق في العلاقة بين الرجل والمرأة، فيعني يبقى أسلوبه الذي يعيش به ومحور معاملاته مع الجنس الآخر ألا تكون له نظرات جريئة، وألا يحملق بعين مريضة، بل ينبغي أن يعرف دي حدوده. في أوقات للصلوات لازم نستعد فيها لأداء حق الله، فلا ننسى مع كثرة الشواغل والأعمال أن احنا نؤدي لله حقه كما يجب. في للجار حقوق، في للصديق حقوق، في للأخ المسلم العادي حقوق، كل هذه اللي يكلف المرء بها ويحاسب عليها ولا يجوز أن يتناساها. والواقع أن الأمة الإسلامية يعني لها تاريخ فيه سواد كثيف. أنا قرأت سقوط غرناطة في التاريخ العام، فبعد أن طالعت الحالة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية قلت في نفسي: كان لابد أن تسقط غرناطة وأن يذوق أصحابها البلاء والهوان. ليه؟ إن الله جاء بالعرب من جزيرتهم القحلة التي ليس فيها زرع ولا ضرع، ونقلهم إلى فردوس من فراديس أوروبا، وقال لهم: اعبدوني وادعوا الناس إلى ديني وأدوا ما عليكم. فألاقي في غرناطة مواخير للبغاء، ألاقي فيها حانات للخمور. الأوروبيين عندما دخلوا في غرناطة كانت مليئة بالمنكر والفاحشة. هل هذا الذي قدمه المسلمون لإسبانيا يكون أساسا لبقائهم فيها؟
لا يمكن.
لقد أرسلوا ليهدوا الناس إلى الإسلام فتركوهم الإسلام، فطردوا وقيل لهم بالمكنسة إلى حيث ألقت لا تصلحون لهذا. واستغربت، قلت يوما لدار قوم تفانوا أين سكانك العزاز علينا؟ فأجابت هنا أقاموا قليلا ثم ساروا ولست أعلم أين. هذا غير صحيح، هم لم يقيموا قليلا، هم أقاموا 8 قرون. ربما كان القرن الأول قرن عدالة وتعمير وبناء للدين والأخلاق وأصالة اجتماعية شرفت الإنسانية كلها وحركة للعقل الإنساني جعلت أوروبا تستضيء بالحضارة العلمية في أوروبا. لكن سرعان ما انتقلت الفواحش والمناكر والسيئات والأمور التي لا يليق أن تقع من أمة محترمة فقضت عليها. هذا لا يجوز ولا يمكن أن يقبله الله سبحانه وتعالى من أمة تريد أن تبقى على ظهر الأرض. أين معالمنا التي ننظر إليها ونرمقها بإعزاز؟ أين حدود الله التي قيل لنا تلك حدود الله فلا تعتدوها؟ أين ما كلفنا به من رسالة الخير والحق؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هل كنا عند حدود هذه الرسالة وآفاقها المشرقة؟ لا، فكانت النتيجة أن وقع ما وقع. والكون يدور وفق قوانين لا تلين، ومن الخير أن يعرف الناس قوانين الله في المجتمعات البشرية، فإن هذه المجتمعات ترتفع وتنخفض وتستقر وتضطرب وفق سنن معينة ما ينبغي أن نتناساها أو أن نتجاهلها.
بارك الله فيك. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، ونحب في الختام أن نقول أنه شتان بين الإصلاح بين الناس والتحريش بينهم، شتان بين الحب والكراهية، شتان بين الثقة في الناس والشك فيهم، شتان بين سوء الظن وحسن الظن. لذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن يا سادة إذا وقع في القلب يجعل الإنسان يقع في الغيبة والنميمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما عرج بي، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وعنه أنه قال ليس الشديد بالسرعة، السرعة أي الذي يسرع الناس، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وقال تعالى في حديث قدسي من ذكرني حين يغضب ذكرته حين أغضب ولا أمحقه في من أمحق. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.